كلنا أعتقد مررنا بهالموقف، تكون في اجتماع طويل ممل شوي أو يمكن محاضرة مهمة جدا، وجالس تحاول يعني تكتب كل كلمة كل ملاحظة، وإيدك تبدأ توجعك، وفجأة ترفع رأسك وتكتشف إن المحاضر انتقل لنقطة ثانية تماما، الفكرة الأساسية ضاعت منك، كل اللي عندك هو صفحات من الشخابيط. شعور محبط جدا.
محبط ومكلف جدا. والمشكلة مش بس في المعلومات اللي تضيع، المشكلة في الوقت، في الطاقة الذهنية. لما نركز على الكتابة ما نقدر نشارك بجد، ما نقدر نفكر بعمق في اللي ينقال، كأننا نختار نكون مجرد آلة تسجيل بشرية بدل ما نكون مشاركين حقيقيين.
بالضبط. لكن يبدو أن في شيء جديد ظهر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لسنة 2026، شيء ممكن يغير هذه المعادلة. المصادر اللي عندنا بتتكلم عن جهاز صغير اسمه بلاوب نوت بن اس، أثار ضجة كبيرة. فاليوم رح نغوص في تفاصيل هذا الجهاز ونفهم قصته، هل هو فعلا حل سحري أو مجرد يعني أداة تسجيل ثانية متطورة؟
أعتقد السؤال الأهم هو ما هي المشكلة الأساسية اللي يحاول يحلها؟ أحد المصادر يلخص فكرة الرفاهية في 2026 بكلمتين: استعادة الوقت. وهذا هو جوهر الموضوع. الجهاز هذا ما يبيعك ميزة تسجيل صوتي، هو يبيعك وعد، وعد باسترجاع ساعات من حياتنا كانت تضيع في مهام خلينا نقول روتينية. تخيل اجتماع مدته 3 ساعات يتحول لملخص ذكي وخطة عمل في أقل من دقيقة. هنا القيمة الحقيقية.
فكرة استعادة الوقت هذه قوية جدا. طيب، عشان نفهم كيف ممكن يحقق هالوعد الكبير لازم نبدأ من الأساس، من شكله، من تصميمه. عشان يكون الجهاز فعال لازم يكون جزء منك، شيء ما تحس بوجوده، صح؟
تماماً. لو كان جهاز كبير ومعقد كان بيخلق مشكلة جديدة بدل ما يحل القديمة. المصادر تصف التصميم الجديد بأنه يشبه الكبسولة ومصنوع من مادة مثيرة للاهتمام، تيتانيوم من الدرجة 5، وهذا اختيار ذكي جداً.
ليش تيتانيوم بالذات؟ هل هو بس عشان الشكل الفخم والتسويق؟
طريقة كدبوس على السترة، سوار أو حتى قلادة. الفقرة هي الاندماج التام،
يعني مصمم ليكون شبه غير مرئي. طيب، ماذا عن قدرته على السمع؟ جهاز بهالحجم الصغير كيف بيقدر يلتقط صوت واضح في قاعة كبيرة أو مكان مزعج؟ هنا عادة تفشل الأجهزة الصغيرة،
وهذه هي النقطة التقنية الأولى اللي تميزه. بداخل هذه الكبسولة الصغيرة في ميكروفونين متطورين من نوع MEMS، وهذه مش مجرد تفاصيل تقنية. استخدام ميكروفونات MEMS هو اللي يسمح للجهاز يكون بهذا الحجم الصغير ويستهلك طاقة قليلة جدا،
وهذا هو سر قدرته على العمل لمدة طويلة.
بالضبط، المصادر تقول إنه يعمل لمدة 40 ساعة متواصلة.
40 ساعة؟ هذا رقم ضخم جدا.
ضخم، ويغير قواعد اللعبة. لكن الأهم من مدة العمل هو جودة الالتقاط. هذه الميكروفونات مدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة أو الـ ANC، والمصدر يذكر معلومة مذهلة: الجهاز قادر على الالتقاط صوت المتحدث الرئيسي بوضوح من مسافة تصل إلى 30 قدم، يعني حوالي 9 أمتار.
لحظة، 30 قدم؟ هل هذا واقعي في كل الظروف؟ يعني لو أنا في آخر قاعة محاضرات وصوت المحاضر منخفض أو فيه ضجة، هل فعلاً بلتقط صوته بوضوح؟
سؤال في محله. المصادر تؤكد أن هذا الرقم تم اختباره في ظروف يعني مثالية نسبياً، لكن الاختبار الحقيقي اللي يثبت قوته واللي رح نتكلم عنه بعد شوي كان في بيئة أصعب بكثير. النقطة الأساسية هنا هي إن تركيبة الميكروفونات مع عزل الضوضاء مصممة للتركيز على الصوت البشري وتجاهل كل شيء ثاني. ونضيف على هذا كله سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت تكفي ل 480 ساعة تسجيل، وكل هذا بسعر $150 حسب المصدر.
حسناً، التصميم والمكونات مثيرة للإعجاب، لكن لنكن صريحين، فيه أجهزة تسجيل كثير جيدة في السوق، اللي خليني أعتقد إن هذا الجهاز ممكن يكون مختلف فعلاً، هو اللي يصير بعد ما تضغط زر إيقاف التسجيل، هنا السحر الحقيقي، أليس كذلك؟
هذا هو جوهر الاختلاف كله. القوة الحقيقية مش في التقاط الصوت، بل في فهمه. الجهاز يستخدم نسخة مخصصة من GPT-5.
وللتوضيح، GPT-5 مش مجرد برنامج تفريغ صوتي عادي، صح؟
أبداً. برنامج التفريغ العادي يحول الكلام لنص نقطة، لكن النسخة المخصصة هنا مصممة لشيء أعمق اسمه الفهم الدلالي والتلخيص، بمعنى آخر الذكاء الاصطناعي ما يسمع الكلمات وبس، بل يفهم معناها، علاقتها ببعض، وأهميتها في سياق الحديث كله.
طيب، خلينا نمشي مع تجربة المستخدم خطوة بخطوة. أنا خلصت اجتماعي، ضغطت زر الإيقاف، إيش يصير بعدها؟
أي يصير مذهل في سرعته. أولاً، الملف الصوتي يتم تشفيره فوراً ويرسل لتطبيق على جوالك، وفي أقل من 30 ثانية يظهر قدامك ثلاث مخرجات رئيسية.
ثلاث مخرجات؟
نعم، الأول ملخص للمحادثة مقسم لنقاط ومواضيع، الثاني قائمة مهام عملية مرتبة حسب الأولوية مستخلصة من قلب الحديث، والثالث وهو الأكثر إبداعاً برأيي، خريطة ذهنية مرئية تربط كل الأفكار الرئيسية ببعضها.
هذا تحول كامل، بدل ما أرجع أسمع تسجيل مدة ساعة أو أقرأ 10 صفحات تفريغ، أخذ زبدة الموضوع جاهزة. هذا يرجعنا لفكرة استعادة الوقت اللي بدأنا فيها،
بل يتجاوزها. هو لا يستعيد الوقت فقط، بل يضيف قيمة معرفية. وهنا في نقطة تثير الدهشة في المصادر، وهي أن الذكاء الاصطناعي قادراً على اكتشاف النبرة والمشاعر.
كيف يعني؟ هل يقدر يعرف إذا كان الشخص غاضب أو سعيد؟
إلى حد كبير، هو يقدر يميز بين جملة انقالت على سبيل المزاح وتوجيه جاد، أو قرار حاسم تم اتخاذه بتردد. يعني إحنا نتجه نحو أرشيف عاطفي لاجتماعاتنا. تخيلي ترجعين لملخص اجتماع وتلاقين ملاحظة تقول تم اقتراح هذه الفكرة بحماس، بينما قوبل هذا القرار بتردد من الفريق. هذا مستوى جديد تماماً.
هذه الفكرة مذهلة وبصراحة مخيفة في نفس الوقت، أن يكون فيه سجل لمشاعر الناس. لكن هل هذا يعمل بشكل جيد في الواقع؟ نرجع للاختبار اللي ذكرتي.
نعم، الاختبار العملي لسوات المصادر تم في مقهى مزدحم، يعني أسوأ سيناريو ممكن، ضوضاء، موسيقى، كلام نسانين، والنتائج كانت مدهشة. الذكاء الاصطناعي نجح في شيئين. أولاً، فصل صوت الشخصين اللي كانوا يتكلموا عن كل الضوضاء المحيطة، وهذا بفضل ميزة تحديد المتحدث،
تمييز بصمة صوت كل شخص.
بالضبط. ثانياً، فرغ الحوار بدقة عالية بدون ما تتداخل أصوات ثانية. هذا يثبت أن المكونات المادية والبرنامج يعملون بتناغم تام.
هذا يوضح أن الجهاز مش مجرد فكرة حلوة على الورق، بل أداة عملية فعلاً. لكن السوق فيه لاعبين كبار. واحد من المصادر يقارنه بشكل مباشر مع جهاز Human AI Pen اللي أثار ضجة كبيرة هو الآخر. كيف تبدو هذه المقارنة؟
المقارنة تكشف عن فلسفتين مختلفتين تماماً. جهاز هيومين يحاول يكون كل شيء للجميع، مساعد صوتي، كاميرا، بروجيكتر، بينما بلود نوت بن أس يركز على مهمة واحدة فقط ويحاول يتقنها لأبعد حد، والأرقام هي اللي تحكي القصة كاملة.
خلينا نشوف الأرقام.
أولاً، دقة التلخيص. بلود يحقق 99% حسب المصدر لأنه متخصص، وهيومين يحقق 92%، وهو رقم جيد، لكن الفارق يوضح قوة التخصص.
والفارق الأكبر عمر البطارية.
نعم، 40 ساعة تسجيل متواصل لبلود مقابل 4 ساعات فقط لهيومان.
40 مقابل 4 ساعات؟ هذا فرق هائل جداً. يعني جهاز هيومين يحتاج شحن عدة مرات في اليوم، بينما بلود ممكن يشتغل أسبوع عمل كامل بشحنة واحدة.
بالضبط، وهذا يغير طريقة استخدامك للجهاز بالكامل. ثالثاً، السعر. $150 لبلود مقابل $700 لهيومان.
فرق كبير جداً.
وأخيراً، نموذج الاشتراك. بلود يقدم فئة مجانية للاستخدام الأساسي، بينما هيومان يتطلب اشتراك شهري إلزامي بقيمة $24. المقارنة تظهر أن بلود مصمم ليكون أداة عملية ومتاحة، وليس قطعة تقنية فاخرة.
كل هذا يبدو رائعاً، لكن كلما زادت قدرات الجهاز، زادت معه المخاوف. وهنا لازم أسأل السؤال اللي دور في بال الكل. أنا أحمل مايكروفون صغير وقوي جداً طوال اليوم، هل الجهاز يستمع طوال الوقت؟ ما هي ضمانات الخصوصية؟
هذا هو القلق الأكبر والمشروع مع أي تقنية تسجيل قابلة للارتداء. المصادر تشير إلى أن شركة بلود تتعامل مع هذا القلق بجدية ووضعت له عدة ضوابط. أولاً،
الجهاز لا يسجل أي شيء إلا عند الضغط على زر التسجيل بشكل يدوي وصريح. لا يوجد وضع استماع دائم.
يعني ما في كلمة سر صوتية تشغله مثل يا سيري أو أوكي جوجل؟
لا يوجد. أنت المتحكم بشكل كامل. ثانياً، وهذه النقطة الأهم من ناحية البيانات، لا يوجد تخزين مؤقت دائم للصوت الخام على السحابة. بمجرد معالجة الملف وتلخيصه، يتم حذف التسجيل الصوتي الأصلي من خوادمهم، إلا إذا اخترت أنت حفظه. المعالجة لا تتم إلا بعد تأكيداً منك.
هذا يطمئن من الناحية التقنية، لكن فيه جانب آخر للموضوع، وهو الجانب الاجتماعي. مجرد وجود جهاز تسجيل في غرفة ممكن يغير طبيعة الحوار.
وهذه نقطة دقيقة ومهمة يذكرها المصدر. التكنولوجيا وحدها لا تكفي. هناك زي ما نقول عقد اجتماعي جديد يتشكل حول هذه الأجهزة. استخدام جهاز مثل هذا يتطلب شفافية والحصول على موافقة من الأطراف الأخرى، خاصة في المحادثات الحساسة. الأداة بحد ذاتها محايدة، لكن طريقة استخدامها هي ما يحدد أثرها الأخلاقي.
إذن لو نجمع كل هذه الخيوط، ماذا يعني كل هذا في النهاية؟ ما هي الخلاصة؟
المصدر يلخص قيمة الجهاز بعبارة قوية جداً. يقول إنه ليس مجرد أداة، بل سكرتير شخصي لا ينام ولا ينسى كلمة واحدة. هذه العبارة تلخص جوهر فائدته. إنه لا يساعد فقط على التذكر، بل يحرر العقل للتركيز على ما هو أهم، الفهم والإبداع والتفاعل الإنساني.
والمصدر يحدد فئات معينة ممكن تستفيد منه بشكل كبير. الطلاب، مدير المشاريع، الصحفيون، المستقلون ليقضون ساعات طويلة في الاجتماعات. لهؤلاء الجهاز قد لا يكون رفاهية، بل أداة أساسية.
تماماً. وفي النهاية المصدر يطلق حكماً جريئاً يقول فيه إن عصر تدوين الملاحظات اليدوية قد انتهى رسمياً. قد نتفق أو نختلف مع هذا الادعاء، لكنه بالتأكيد يشير إلى تحول كبير قادم. أجهزة مثل بلاود نوت بين أس تحول الذكاء الاصطناعي من شيء نتفاعل معه عبر شاشة إلى مساعد شخصي يرافقنا في كل مكان، يعمل يعني كعقل ثان لنا.
فكرة العقل الثاني هذه تفتح الباب لأسئلة أعمق بكثير.
وهذا يقودنا لفكرة أخيرة نتركها للمستمعين للتفكير فيها. عندما يصبح لدينا جهاز يوثق تفاعلاتنا بدقة متناهية ويعمل كذاكرة موضوعية لا تخطئ، كيف يمكن أن يغير ذلك من طبيعة علاقاتنا وتفاعلاتنا؟ عندما نختلف حول ما قيل في محادثة، هل نلجأ إلى الحوار ومحاولة فهم وجهات نظرنا البعض؟ أم نلجأ ببساطة إلى التحقق من السجل لمعرفة من كان على حق؟ وماذا نفقد عندما تصبح الحقيقة مجرد نص مسجل بدلاً من تجربة إنسانية مشتركة؟